أول ساعة الطريق الدخولي الحزبي الذي قال فيه السيد المرتضى الطريق الثاني اللي هو موضوع البحث في هذا اليوم الطريق اللغوي حسب القاعدة الكلامية التي يستدل بها بعض الأصوليين وأبرزهم الشيخ الطوسي يستدل بهذه القاعدة على وجود قول الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام ضمن المجمعين ما هي هذه القاعدة وكيف يمكن التوصل منها إلى قول الإمام عليه الصلاة والسلام وما هي النقاشات والأسئلة الواردة فيها ما توصفه بشكل مفصل النقطة الأولى أن الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام له وظائف تكوينية في هذا العالم وله وظائف تشريعية الوظائف التكوينية حفظ الكون من الانهدام لولا الحجة لساق الأرض بأهلها والوظائف التشريعية منها بيان الأحكام الشرعية هذا مسلم لعلم الكلام أن الإمام وظيفته التشريعية بيان الأحكام الإلهية إلى العباد وبيان الأحكام الشرعية للعباد يتم بواسطة الأئمة عليهم الصلاة والسلام بالطرق المتعارفة هاي النقطة مهمة خلوها في بالكم وليست بالطرق النادرة أو غير المتعارفة لماذا؟ لأن السنن الإلهية جرت في العالم هذا على سلوك الأسباب والمتفضات الطبيعية لا غير الطبيعية وإذا يصير أحيانا سلوك لغير الطبيعي فهذا من قبيل الشاذ للنادر وعند الضرورات الخاصة فالإمام عليه الصلاة والسلام عندما يريد أن يبين أحكام الصلاة ما يبينها بالمعجزات ما يبينها بالكرامات ما يبينها بالآيات النادرة وإنما يبينها بالطرق البشرية العقلائية المتعارفة بالكلام بالكتابة بإرسال الوكلاء بعث المبلغين المرسلين ونحو ذلك وهذه طريقة جرت عليها السنن الإلهية بل في كثير من الأحيان الأئمة عليهم الصلاة والسلام يتعرضون إلى الآلام يتعرضون إلى البشر بل ويقتلون مع قدرتهم على النجاة بالإعجاز لكنهم لا يستخدمون الإعجاز في كل شيء إلا في موارد جدا نادرة في مقابل الموارد المتعارفة هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، اللب ماذا يعني؟ تعاريف اللب تعاريف عديدة، ولكن التعريف الأقرب إلى موضوع البحث هو أن نقول اللب يعني المقرب إلى الطاعة والمبعد عن المعصية. أكو تعاريف أخرى للنص الآن نريد منكم. الله سبحانه وتعالى لطيف بالعباد، مقتضى اللطف الإلهي أنه عندما خلق الخلق له غايات وحكم من هذا الخلق، من غاياته الإنعام على الخلق، ومن غاياته هداية الخلق، ومن غاياته إكمال الخلق، ولكن لأن هذه الغايات لا تتحقق عادة إلا بالطرق الخاصة الإلهية، الحكمة الإلهية اقتضت إرسال الرسل وإنزال الكتب من أجل تحقيق الغرض الإلهي من الخلق. فإذا الله عز وجل وهو العالم بعباده يعلم بأن العباد لا يحققون الغرض من الخلق إلا بواسطة إرسال الأنبياء وإنزال الكتب، يجب بمقتضى الحكمة على الله عز وجل أن يرسل الرسل وينزل الكتب حتى يقربهم إلى الطاعة، يحقق بهم الأهداف ويبعدهم عن المعصية. فإذا الله عز وجل مع علمه بذلك لن يرسل الأنبياء ولن ينزل الكتب، يلزم منه نفذ الغرض، ونفذ الغرض مخالف للحكمة ومحال عن الحكمة. هذا في أصل التشريع. في التشريع أيضا الله سبحانه وتعالى إذا كان يعلم أن اتفاق الأمة واتفاق علماء الأمة على قولين، هذا القول ما كان مطابق للواقع، ما كان هو القول الحقيقي، ما كان هو الحكم الإلهي المسجل في اللوح المحفوظ، ومع ذلك يسكت في مقابل الخطأ، في مقابل الاشتباه الذي وقعت فيه الأمة. معناه لم يعمل بمقتضى اللطف. ليش؟ لأن مقتضى اللطف أن الله عز وجل يقرب العباد إلى الطاعة فيبين لهم الأحكام، ويبعدهم عن المعصية فيبين لهم الأحكام. فإذا اتفقت كلمة الأمة على حكم وكان هذا الحكم غير مطابق للواقع بمقتضى الحكمة الإلهية البيان وإنجاد الخلاف، حتى لا أقل في قولا كل الأمة لبقي، كل الأمة لبقي. ومن الواضح أن الإمام عليه الصلاة والسلام وعاء حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود، فيقتضي حكمة وعقلا على الإمام أن يبين الحكم إذا اتفقت الأمة على خلاف الواقع. هاي هم نقطة. النقطة الثالثة إذا اتفقت على الوصار ثبت المفهوم سكوت الإمام يعني رضاه بهذا الوصار وهذا مفهوم. أما إذا قال في الواقع وسكت معناته هو الإمام أضله. النقطة الثالثة أن السيد المرتضى يقول نحن لا يمكن أن نتمسك بقاعدة اللب ونفتش قول الإمام. الشيخ الطوسي يقول 180 درجة عكس لا يمكن أن نتمسك بقاعدة الدخول بالإجماع الدخولي ونترك قاعدة اللب. الفرق بين الدخولي وبين اللبسي أن الدخولي يتحقق الإجماع فيه ولو كان عالم واحد أو عالمان أو ثلاثة. اتفاق الكل مو مهم فيه، المهم فيه دخول قول الإمام على الإجماع. أما الإجماع اللبسي الملاك فيه مو بس اللبس، اتفاق كل علماء العصر. إذا واحد من عندهم طلع ما يتحقق حتى إجماع بالبيان اللي راح تبين. فإذا السيد المرتضى يقول نحن دخوليون، الشيخ الطوسي يقول نحن لبسيون، الميرزا القمي على ما نسب إليه جاي مسوي فرد نوع من الجمع بين قول المرتضى وقول الشيخ الطوسي. يقول السيد الميرزا القمي يقول الشيخ الطوسي مع السيد المرتضى متفقان على نقطة، ويمتاز الشيخ الطوسي على المرتضى بإضافة بزيادة. شلون؟ ميرزا القمي يقول الشيخ الطوسي اللي يقول احنا نعتمد على قاعدة اللبس ما نريد نقول اجماع دخولي معه، وانما الشيخ الطوسي يقبل الاجماع الدخولي فهو متفق مع المرتضى بان كليهما دخولي. ويضيف الشيخ الطوسي على كلام المرتضى يقول احنا هم دخوليين وهم لبسيين. اما السيد المرتضى يتوقف على الدخول. ليش؟ يقول اني استفيد من عبارات الشيخ الطوسي في موارد كثيره من كتبه انه ما ينكر الاجماع الدخولي، يقبل الاجماع الدخولي كما يقبل الإجماع اللبسي. وإذا نسأل نقول لعب إيش معنى الشيخ الطوسي وايد مصرح في قضية الإجماع اللبسي، نقول مصرح في قضية الإجماع اللبسي مو من باب إنكار الإجماع الدخولي، لأن الإجماع الدخولي نادر الحصول قليل الحصول والنادر يلحق بالعدم. وأنه ننكر القضية، وإلا إذا في مورد من الموارد عرفنا أن الإمام داخل من القول المجمعين إحنا نقبل بقول. منين الميرزا القمي استفاد هذا المعنى؟ يقول بقرينة، القرينة الأولى في باب حجية الخبر الواحد. يقول الشيخ الطوسي هناك قايل أنه إذا اتفقت الأمة على قول وكان فيهم واحد مجهول النسب او معلوم النسب معلوم النسب لا يقدح في الاجماع، عدم قدح معلوم النسب في الاجماع دليل على ان الاجماع يمكن ان يتحقق حتى لو كان أكو موجود معلوم النتج مقابل. ليش؟ لأن البناء هو اتفاق الكل، وإنما اتفاق دخول قول الإمام. فحتى لو قول الإمام كان في ضمن جماعة فيهم معلوم النتج الإجماع. هاي قرينة. القرينة الثانية في موارد أخرى نصرح في باب قضية الإجماع أن قول الإمام المعصوم داخل فيه. ولهذا أنا الميرزا القمي أقول بأنه ما كن نقاش حاد بين السيد المرتضى والشيخ الطوسي، وإنما الشيخ الطوسي يوافق المرتضى في الدخول ويزيد على مبناه شنو؟ قاعدة الدخول. لا فرد عالم معلوم النسب مع ذلك إجماع الحق. إيه؟ الشيخ الأنصاري يقول إحنا لا نساعد على هذا الجمع اللي يسويه من الدستور. التفتوا إلى المطالب ترى إحنا قوة مرتبين هذا الترتيب. البحث كلش متشابه. سمعت من نفسه شوفون القضية. الشيخ المرتضى إيه نعم الأنصار يقول هذا الجمع اللي مسوي الميرزا القمري إحنا بنقبل. ليش؟ يقول لأن هذا الجمع مال الميرزا القمري استظهارات من عنده مسوي بهذا الجمع. إحنا ما نقدر نتمسك بالاستظهارات ونتخلى عن عبارات الشيخ الطوسي في عدة الأصول بالتصريح بأنه يقبل الإجماع الدخولي ويناقش الإجماع الدخولي في طرح السيد المرتضى. وهذا عندما نقرأ لكم العبارات تشوفون أن الشيخ الطوسي على طرفي نقيض مع المرتضى، مو أنه يوافق في جزء ويخالفه ويضيف عليه، مو يخالفه ويضيف عليه قاعدة. هذا معنى احنا بعدين نشرح نعلق بالتشكيل. النقطة الخامسة خلاصة مقالة الشيخ الطوسي شنو؟ في حجية الإثبات. الشيخ الطوسي يقول إذا العلماء انقدموا إلى طائفتين، طائفة تقول بوجوب صلاة الجمعة مثلا، وطائفة تقول بحرمة صلاة الجمعة، احنا هم ندري واقعا قول الامام المعصوم عليه الصلاة والسلام في اي القولين؟ لا نعلم. التفتوا الى كلامه. اذا كان في احد الطرفين دليل من آية أو رواية مقطوع، خبر متواتر، خبر واحد محفوظ بالقرينة، يقول لك صلاة الجمعة واجبة، نحن نتبع الدليل، ماكو داعي نبحث عن قول الإمام عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن وجود الدليل أولا يكون منجز علينا، يجب علينا العمل بمقتضى الدليل. فإذا خالفت الدليل شو تسوي انت؟ شو تكون؟ ها؟ تكون عاصي. ثانيا وجود الدليل يكون يغني الإمام عليه الصلاة والسلام عن إظهار قوله. ليش؟ لأن الدليل كان. فمن جهة لفظاً يجب على الإمام عند اتفاق كلمة الأمة على قول مخالف للواقع يجب على الإمام بيان المخالف لفظاً. ومن جهة أخرى إحنا أيضاً إذا صار علينا فرض حكم منجز عليه، لكن وجود الدليل هل يسقط تكليف الإمام بوجوب الظهور؟ وهم يسقط عن لينا شنو؟ العذر. يقول انت بعد مو معذور، اتبع الدليل. اما اذا ما كان في البين دليل والأمهم قالوا يا صلاة الجمعة واجبة وهي في الواقع حرام. دليل أمر لا آية أكو لا رواية أكو كل دليل أمر. يجب هنا على الإمام عقلا أن يظهر الخلاف إلى الناس إما بنفسه وإما بالواسطة، يدخل فرد واحد اللي يظهر الخلاف ولو قول واحد مخالف. إيجاد الخلاف يسقط التكليف بعد عن الإمام. إيجاد الخلاف ليش يسقط التكليف عن الإمام؟ لأن الإجماع بعد ليس بوجود المخالف الواحد أو المخالف الثاني والثالث، الإجماع صغرا ليس حقاً بعد. فإذا الإجماع صغرا تقرب ما تصل النوبة إلى الكبرى اللي هذا الإجماع يكون حجة. إذن نحن نستدل بقاعدة اللطف وأن الإمام يجب عليه بيان الأحكام الشرعية إذا اتفقت الأمة على الخلاف، وإذا لم يبين لزم نقض الغرض ونقض الغرض محال على الحكيم، فإذا يجب على الإمام عند الإجماع على الخطأ البيان. فإذا لم يبين هذا لب الاستدلال، فإذا لم يبين وكان اجتماعهم على الخطأ هذا خلاف الحكيم. فإذا شفنا إحنا الإمام سكت على اتفاق من قبل العلماء في وجوب صلاة الجمعة، سكوت الإمام إمضاء لهذا القول، نكتشف منه قول الإمام ضمن المفرعين. هو جاي نبين قاعدة اللطف بما نقول
ما أعتقد
شيء خلاص. انت مو تقول الامام حكيم؟ نعم الحكيم لازم يقرب العباد الى الطاعه ويبعدهم عن المعصيه، تقبل؟ نعم. فالى علماء العصر كلهم جمله وتفصيلا قالوا صلاه الجمعه واجبه وهي في الواقع حرام. الامام شنو دورته؟ مبيان الاحكام؟ ليش ما بين؟ إذا ما بين لو جاهل والعياذ بالله باطل، لو هو اللي يقول للعباد والعياذ بالله هذا هم باطل، لو هو مستغني هذا ارتباع يعني هذا هو الحكم الواقع. السيد المرتضى يقول لا، احنا هاي القاعدة اللي الشيخ الطوسي استدل بها في اكتشاف قول الإمام بنعتمد عليه. يقول احنا نقبل ان مقتضى اللطف من قبل الامام بيان الاحكام، هذا بهنا نقبل، ولكن متى التفت الى الاستدلال؟ يقول متى يجب على الامام ان يبين الاحكام لطفا؟ متى؟ يقول فيما اذا كان غياب الحكم الواقعي عن العباد بسبب غيبي، مو بسبب راجع الى نفس العباد. ونحن ضياع الاحكام الشرعيه علينا مو بسبب من الله او بسبب من الامام المعصوم، وانما نحن ناس اناس عطاة عرضنا أنفسنا من التمتع بمحضر الإمام عليه الصلاة والسلام واستدارة الأحكام. إذا كانوا العباد خوش أوازم كان الإمام يغيب؟ لا. إذا كان الإمام ما يغيب إحنا نقدر نتوصل إلى الأحكام الواقعية. حتى الآن اللي إحنا في عصر الغيبة الإمام غائب، ولكن غيبوبته بسببه؟ لا، بسببنا منا، غيابه منا. فنحن حرمنا أنفسنا من بيان الأحكام الشرعية. إذا أنت حارم نفسك من نعمة الإمام فإذا الإمام ما بين لك الحكم الشرعي يصير عامل خلاف مقتضى اللغة؟ لا، لأن أنت بيدك أحرمت نفسك من الحكم الشرعي. مثلا مثل ما إذا نشوف طائفة من الناس من الكفار يقتلون الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، بطبيعة الحال بقتل الحسين المجتمع انحرم من لطف الإمام، انحرم من نعمة الإمام، انحرم من هذه النعمة. فإذا انحرم من هذه النعمة هذا يصير خلاف مقتضى اللطف الإلهي، هم بنفسهم قرروا نعمتهم بيجوا. أو إذا فرد واحد يقتل ولي النعمة أو فرد تلميذ يقتل أستاذه ينحرم من الاستفادة منه، بس هاي الانحرام هذا بسبب الأستاذ بسبب التهميش. فالسيد المرتضى يقول قاعدة اللطف يجب على الإمام بيان الأحكام إذا كان ضياع الحكم بسبب غيبي، أما إذا كان ضياع الحكم بسبب نفس العباد ها قاعدة اللطف تكفي. بالنتيجة يخصص الدائرة، دائرة القاعدة يخصص. إذا فرد واحد يسأل السيد المرتضى يقول خوف هذول اللي سببوا غياب الإمام كل الناس؟ لا، جماعة ظلمهم شيعة اللي سببون غياب الإمام، شو ذنب الباقي؟ ها؟ الجواب هذه في السنة الإلهية جارية في التكوين، أنه إذا جماعة ارتكبوا خطيئة هذه الخطيئة بالعلم آثار الوضعية تعود. أنا ما قلت أتوقع، أنا قلت تعاون. إذا فرد واحد يقتل النبي سائر الناس مع أنهم مو مذنبين بس يتحرمون بالنبي، أو إذا فرد والد أنت عشر ولد فرد واحد لم يقتل أبوه التسعة الآخرين يتحرمون من رأي الوالد. ما جاء أقول التوحيد في إنتي، أنا جاء أقول أنتوا لما تحرمون، يعني سيد المتضل يقول أنتوا لما تحرمون أنفسكم بيديكم من الإمام داخل وقتها بيجون طلابة يقولوا يا أبا ليش غيرت علينا الإمام ضاع علينا الحكم الشرعي، يقول سببكم هذا ما. لا، السيد المتضل يقول الدخول أساسي، عندك الطريق الدخولي تقدر تأمن بين الإجماع. بس من نعمة الإمام الحسين حرم الناس ولا لا؟ في بعض الأخبار أكو أن الناس عندما أخذوا الخلافة من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ضيعوا حظهم، خسروا أنفسهم، يعني إذا كانوا مقدمين الإمام لأكلوا من تحت أرجلهم ومن فوق رؤوسهم، لكن هم أخذوا الخلافة شنو صار؟ ضاع كل النقمات والأشرار وإلى آخره من الشرور. هذا بسبب من الأئمة، لا بسبب من الأئمة. لما يرتد الناس بعد رسول الله إلا أربعة هيك مجتمع ضعيف الإيمان يستحق هيك نقمة هيك عذاب. طبعا هذا في الفسين هم موجود، ارتد الناس بعد قتل الفسين إلا القلة نستاهل من ذلك. السيد المرتضى عبد الرحاب الصدر يقول لك قاعدة اللطف تجري في الموارد الغيبية، ما تجري في الموارد اللي احنا بيدينا حرمنا أنفسنا. فإحنا الآن جاي نعيش في زمان محرومين من لطف الإمام دخولنا. خلينا نكمل المقال. الشيخ الطوسي يقول هذا كلام المرتضى احنا ما نعرف ليش، يقول لانه اذا اردنا نقبل كلام السيد المرتضى ما يبقى عندنا حجيه للاجماع اصلا. ليش نقبل حجيه للاجماع؟ يقول لان احنا طريقه السيد المرتضى ما نقبل. ليش ما نقبلها؟ لان دخول الامام في ضمن المجمعين على بادر ومن قبل ان نبدا قرن شرعيه على اخلاق الناس. من قبلنا بقول السيد المرتضى وانكرنا قاعده اللغه بعد نقدر نحصل قول الامام بالاجماع؟ يسقط الاجماع عن الاعتبار. فإذا يسقط الإجماع عن الاعتبار لازم نضيع عندنا كثير من الأحكام الشرعية اللي انعقد عليها الإجماع، والتالي باطل فالمقدر به. أعيد السيد المرتضى يقول، العفو الشيخ الطوسي يقول إحنا كلام المرتضى في الإجماع الدخول هم من قبل. ليش؟ لأن الدخول على نادرة لا يمكن بناء الحكم الشرعي عليه. هذا من جهتنا إحنا مخربين في الركن. السيد المرتضى هم خرب لنا الركن الثاني، قال اللطف لا يمكن الاعتماد عليه. ليش؟ لأن غياب الإمام منا مو منه حتى يجب عليه الصن بيان الأحكام. فركنا الإجماع إذا انهدم شنو ينهدم؟ ها؟ ينهدم الإجماع. ولكن نحن نرى أن سيرة الفقهاء جارية على العمل بالإجماعات، فإذا كانت سيرة الفقهاء جارية على العمل بالإجماعات هذا دليل على أن الإجماع معتبر. فإذا عرفنا إحنا نلغي الإجماع من باب الدخول من جهة، من باب اللطف من جهة السيد المرتضى، يسقط الإجماع عن الحجية والتالي باطل. ولذلك أنت تشوف أن كل العلماء يقولوا عنده أربعة أدلة، كتاب وسنة وإجماع عقيد، ما يقولوا عنده ثلاث أدلة. وفيه في كلام الشيخ أن الفقهاء اللي يبنون كلامهم على الإجماعات مو بس على الدخول ولا على الإجماع التشرفي يبنون، على الإجماع الحدي يبنون، على لا تجتمع أمتي على خطأ يبنون. فالدليل أخص لا حكم عقلي. خلينا نطبق العبارة. المطلب قلت متشابه فلازم يصير التباس وتقسيم بحسب ما نبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني يعني الطريق الثاني للحد لاكتشاف قول الإمام. الثاني قاعدة اللطف على ما ذكره الشيخ في العدة الأصول، وحكى القول به عن غيره من المتقدمين. الشيخ الطوسي قال مو رأي وحدي هذا، وإنما رأي جملة من المتقدمين عن بهذا الرأي. ولا يرفع أن الاستناد إليه غير صحيح. هذا كلام في شيخ الأنصاري، أن الاستناد إلى اللغة غير صحيح على ما ذكره في محله. فإذا علم استناد الحاكي إليه فلا وجه للاعتماد على حكاية الإجماع اللطفي. والمفروض أن إجماعات الشيخ كلها مستندة إلى هذه القاعدة. يا قاعدة قاعدة اللطف، لما عرفت من كلامه المتقدم عن العدة وتتعرف منه من العدة ومن غير العدة من كتب الشيخ. فدعوة شو شو عبارة مدموجة؟ هذا كلام هذا كلام الميرزا القمي بهاي الطريقة بين الشيخ. فدعوة مشاركة الشيخ الطوسي للسيد المرتضى في استكشاف قول الإمام عليه السلام من تتبع أقوال الأمة واختصاصه بطريق آخر مبني على وجوب قاعدة اللطف. هذه الدعوة غير ثابتة، وإن ادعاها بعض اللي هو منه الميرزا القمي، فإنه الشيخ الطوسي قال في العدة في حكم ما إذا اختلفت الإمامية على قولين يكون أحد القولين قول الإمام عليه السلام على وجه لا يعرف بنفسه، من يدري من هو الإمام، والباقون كلهم على خلاف هذا القول الواحد. إنه شنو عبارة الشيخ هذه؟ إنه متى اتفق ذلك فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام عليه السلام دليل من كتاب أو سنة مقطوع بها لم يجب على الإمام الظهور ولا الدلالة على الحكم لطفا. ليش؟ لأن الموجود من الدليل كاف في إزاحة التكليف عن الإمام في وجوب الظهور وعنا في تنفيذية الحكم. ومتى لم يكن عليه دليل وجب على الإمام الظهور أو وجب على الإمام إظهار من يبين الحق في تلك المسألة إلى أن قال. وذكر المرتضى علي بن الحسين الموسوي أخيرا، الشيخ الطوسي نفسه ينقل كلمة كلمة أستاذ سيد المصطفى أنه يجوز أن يكون الحق عند الإمام عليه السلام والأقوال الأخرى كلها باطلة ولا يجب على الإمام الظهور. لأن ليش ما يجب الظهور؟ لأن إذا كنا نحن السبب في دار الإمام فكل ما يفوتنا من الانتفاع به بالإمام وبما مع الإمام من الأحكام يكون قد فاتنا من قبل أنفسنا. ولو أنزلنا سبب الاستتار لظهر، يعني لو أصلحنا أنفسنا وصلنا فوشواجه لظهر الإمام فاستفدنا منه، ولو أنزلنا سبب الاستتار لظهر الإمام وانتفعنا به وأدى إلينا الحق الذي كان عند. قال الشيخ الطوسي ناقش عبارة المرتضى وهذا عندي غير صحيح. ليش؟ لأنه يؤدي إلى أن لا يصح الاحتجاج بإجماع الطائفة بعد أصلا. لماذا؟ لأن لا نعلم دخول الإمام عليه السلام فيها إلا بالاعتبار الذي بيناه يعني باللغة، ومتى جوزنا انفراد الإمام بالقول وأنه لا يجب ظهوره منع ذلك من الاحتجاج بالإجماع. انتهى كلام الشيخ الطوسي. وذكر في موضع آخر من العدة شيء إن هذه الطريقة يعني طريقة السيد المتقدمة غير مرضية عندي. ليش؟ لأنها تؤدي إلى أن لا يستدل بإجماع الطائفة أصلا لجواز أن يكون قول الإمام عليه السلام مخالفا للطائفة، ومع ذلك لا يجب عليه إظهار ما عنده. انتهى. عبارة أخرى وأصرح من ذلك في انحصار طريق الإجماع عند الشيخ فيما ذكره من قاعدة اللغة ما حكي عن بعض أنه حكاه عن كتاب التهذيب أو التمهيد نسخة بدل هذا للشيخ شيخ الطوسي، إن سيدنا المرتضى كان يذكر كثيرا أنه لا يمكن أن يكون هناك هنا أمور كثيرة غير واصلة إلينا علمها مودع عند الإمام عليه السلام، وإن كتمها الناقلون، إما الناقلون المنافقون يكتموها أو الوضاعون، وإما المؤمنون سقية يكتموها، ولا يلزم مع ذلك سقوط التكليف عن الخلق. إلى أن قال وقد اعترفنا على هذا في كتاب، اعترفنا يعني على عبارة المرتضى في كتاب الحجة في أصول الفقه، وقلنا هذا الجواب صحيح لولا ما نستدل في أكثر الأحكام على صحته بإجماع الفرقة. فمتى جوزنا أن يكون قول الإمام عليه السلام خلافا لقول الفرقة ولا يجب ظهوره، جاز لقائل أن يقول ما أنكرتم أن يكون قول الإمام خارجا عن قول من تظاهر بالإمامة، ومع هذا لا يجب عليه الظهور لأنهم أتوا من قبل أنفسهم فلا يمكننا الاحتجاج بإجماعهم إذن أصلا. أظن العبارات واضحة. انتهى. فإن صريح هذا الكلام أن القادحة في طريقة السيد منحصر في استلزامها رفع التمسك بالإجماع، ولا قادحة فيها سوى ذلك. ولذا صرح الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة بأنها قوية تقتضيها الأصول، فلو كان لمعرفة الإجماع وجواز الاستدلال بالإجماع طريق آخر غير قاعدة وجوب إظهار الحق عليه يعني قاعدة النص لم يبقى ما يقدح في طريقة السيد، لاعتراف الشيخ بصحة هذه الطريقة لولا كون هذه الطريقة مانعة عن الاستدلال بالإجماع. ليش مانعة؟ لأن قليلة الفصول نادرة الفصول. ثم إن الاستناد إلى هذا الوجه ظاهر من كل من اشترط في تحقق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر كفخر الدين والشهيد والمحقق الثاني في البحث الثاني التشبه. وصلى الله على محمد وآله من الطاهر.